وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات.
نعم، هذا مروي عن غير واحد من الصحابة، منهم ابن عباس في الصحيحين، وهو يعني يدل على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة في المصلى الخاص بالجنائز أو في المسجد، ويدل على أن المشروع أن يكبر على الجنازة 4 تكبيرات. وتقدم أنه يشترط الجنازة الصلاة على الجنازة، ما يشترط الصلاة على الصلاة يعني الفريضة والنافلة، ويشترط للصلاة على الجنازة ما يشترط لها من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة البدن والنجس ولو زاد على 4 تكبيرات فلا حرج، لأنه ثبت هذا في الصحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى على رجل فكبر 5، وهكذا فعل علي رضي الله عنه غيره. والصحيح كما تقدم أنه لا تحديد للإنسان إذا لم يصلي على الميت ودفن، أنه لا تحديد له أن يعني يقال إن بلغ يعني إن تعدى 3 أيام أو تعدى 7 أو 10 أو شهر فإنه لا يصلى عليه. الصحيح أنه يصلي عليه من غير تحديد، إذا جاء وهو لم يصلي عليه رغب في ذلك لا حرج أن يصلي على قبره ويستقبل القبلة ويقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما سيأتينا.
شيخنا قوله حتى صف بالناس على قبرها، ليس فيه دليل على أن رجل يعيد الصلاة لا بأس يعيد الصلاة على الجنازة؟
إذا كان هناك يعني أمر يدعو إلى ذلك فلا حرج، مثل قول النبي يعني قول النبي أمرهم أن يصفوا خلفه، فحينئذ صار هناك سبب يدعو للصلاة مرة أخرى. وفيه أيضا إشارة إلى أنه كلما كثر المصلون على الميت كلما كان هذا خيرا له، وإلا لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كائن بالفعل، لكن أراد أن يبين لهم هذه السنة، كان اكتفى النبي وصلى وحده على القبر، لكنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصفوا خلفه. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك.
نعم، وتقدم هذا. نعم.
باب ما يقول المصلي على الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
هذا الإسناد.
حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة.
ولذا قلت لكم قول قليلة أنه أبوه أنه يروي غالبا عن أبيه عن أبي هريرة. فهذا يدل على أنه يشرع تشييع الجنازة منذ خروجها من بيت أهلها. إن هذا أمر مشروع. هذا يسمى تشييع. يعني يوم يأخذونها من بيت يذهبون بها المسجد يسن أن يتبعها. ثم كذلك يسن له أن يتبعها بعد الصلاة. بعد الصلاة عليها. وهذا يسمى اتباع الجنائز. نعم.
فيه دليل شيخ على قراءة الفاتحة في الجنازة هنا.
إيش قالوا؟
أبو هريرة قال حتى وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبي ثم أقول الدعاء. يعني يكفي الثناء والحمد على الله. مفهوم الحديث؟
ما هو صريح. ليس صريحا. مجاهد يقول دخلت 12 من أصحاب رسول الله كلهم يأمر بالقراءة على الجنازة. تقدم أننا استدلنا مع هذا ومع حديث ابن عباس الصحيح بقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. وقلنا إن صلاة هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ويدخل فيها كل ما صح إطلاق هذه الكلمة وكلمة صلاة عليه بالإجماع. أن الجنازة أن الصلاة على الجنازة تسمى صلاة. فإن جاء شيء صريح عن أحد من الصحابة نحن نقول نترك هذا الذي فهمناه ونأخذ به. لكن ما جاءنا شيء صريح.
يا فهم ابن عمر
وين أردناه
بعده مباشرة.
تفضل.
بعد أثرين يقول وحدثني عن مالك.
لا اقرأ اللي بعده وبعد نجي. أقول اقرأ الذي بعد أثر ابن هريرة ثم يأتينا أثر ابن عمر.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة القبر فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر.
ويعني يسن هذا أن يدعى له بهذا الدعاء أعذه من عذاب القبر. ولعله أخذه من يعني حديث رواه هو وأخوة عائشة أن النبي عليه السلام لما مر بجنازة قالت عصفور من عصافير الجنة قالوا ما أدراك. فالمقصود يعني أنه يسن أن يقال اللهم أعذه من عذاب القبر. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة.
هذا محتمل الله يحفظه. لو قال لا يقرأ الفاتحة كان يعني كان صريح. لكن قال لا يقرأ. ونحن لا نقول إنه يشرع أن يقرأ ما زاد على الفاتحة. حينئذ ما هو صريح. ويعني لعل هذا خفي على نافع. وإلا لو جاء صريحا من قول ابن عمر ما هو ينسب إلى فعله ما كان فيه احتمال. لكن الآن فيه احتمال يكون ينسب إلى ابن عمر أنه يفعل ذلك. ما قال إن ابن عمر قال إن قرأتها فحسن وإن لم تقرأها فلا حرج. هذا واضح صريح. أما قوله أنه لا يقرأ هذا نقل عن فعل ابن عمر. فهذا فيه احتمالات عدة. لكن من هذه الاحتمالات الواردة عليه أنه لا يقرأ ما زاد على الفاتحة. ونحن لا نرى أنه يقرأ ما زاد على الفاتحة وجوبا. أما الفاتحة فإنها تقرأ. الأصل في صلاة الجنازة هو التخفيف. فإن كان ابن عمر لم يقرأ فإن ابن عباس قرأ وجهر بها، قال لتعلموا أنها سنة. إيش معنى سنة؟ أي أن النبي كان إيش؟ يقرأها. قال قرأ صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
بناء على ذلك أنا قلت يا شيخ، بناء على ذلك نبطل صلاة من لم يقرأ.
أي نعم. هذا الذي هذه الثمرة. أن من لم يقرأ الفاتحة فإن صلاته ليست صحيحة. وأقل ما يقال فيها إن صلاته ناقصة. أقل ما يقال فيها إنها ناقصة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله قال في من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة المفروضة أو النافلة، قال يعني تنزل مع الحنفية، وقال أقل ما يقال في من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة وقرأ سورة أن صلاته ناقصة. ونحن نقول في الجنازة لأجل هذا الأثر الذي مر معنا، أثر ابن عمر، وما أدري أيضا أثر أبي هريرة، ها؟ يعني نقول هذا، نقول إن لم تكن صلاته باطلة فإنها ناقصة، لقول ابن عباس تعلم أنها سنة. نعم.
شيخ ابن عمر وأبي هريرة وفضالة ابن عبيد.
اقرأ أثر فضالة.
لا هو في هذا الاستفسار للتمهيد. ليش في نفس
الموضوع؟ إيه بس يحتاج الإسناد، يعني لا مشكلة، يحتاج الإسناد. ومثل هذه إذا أردنا أن نعارض بها عموم قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، أو قول ابن عباس لتعلموا أنها سنة، لابد أن يكون شيئا صريحا من قوله. وإلا قول أبو هريرة حمدت الله، هذا قد ينصر في قراءة الحمد، نسميها الحمد. إيش معنى حمدت الله؟ يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله لا، ما يمكن أن ينصر هذا إلا إلى الحمد، إلى أن يحمد الله عز وجل بكما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقرأ الفاتحة وهي الحمد، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي التي تجزئ عن غيرها وغيرها لا يجزئ عنها. نعم.
حتى قال مالك رحمه الله، قال مالك في الصلاة على الجنازة إنما هو الدعاء، وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها في بلدنا، وقال الثوري يستحب أن يقول في أول تكبيرة سبحانك اللهم وبحمدك.
يا أما قول مالك فليس بحجة رحمه الله. عمل أهل المدينة إذا خالف النص والآثار الصريحة فإنه ليس بحجة. عمل به عاد عندهم أو لم يعمل به هذا ليس بحجة. قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي عليه الصلاة ما رأينا من النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا يدل على تغير الحال. الناس بعد النبي بعشرين سنة وثلاثين سنة تغيرت أمورهم. ومرة جاء عكرمة إلى ابن عباس وقال صليت كما في الصحيح صليت مع شيخ أحمق كبر 22 تكبيرة. يقصد تكبيرات إيش؟ النقل، يعني من القيام إلى الركوع، من القيام إلى السجود. قال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم. فهذا يدل على أنهم إيش؟ على أن عكرمة كان يدري أن هذا إيش؟ أن التكبيرات سنة وأنه يجهر بها. ومالك متى توفي مالك؟ توفي يعني بعد تقريبا منتصف القرن الثاني، وين يعني مضى وقت. ربما ان يحصل أن الناس يعني أو أهل زمان يشبوا على ترك الفاتحة واختصروا على الدعاء، هذا يحصل.
باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.
نعم، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عقبة بن عامر قال: نهانا رسول الله أن نصلي في ثلاثة أوقات، أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيق الشمس الغروب. فلا يجوز أن يصلى على جنازة في هذه الأوقات ولا أن تدفن، بل ينتظر حتى ترتفع الشمس صباحا أو تميل تزول يعني ظهرا أو تغرب بعد العصر. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما.
يعني يقول في أول وقت، يعني يكون هناك وقت بين الصلاة عليها وبين طلوع الشمس، لا حرج في ذلك. هذا يدل على أن وهذا يدل على يعني صحة في قول من قال: إن ذوات الأسباب يخص بها النهي العام من النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر، وأن ذوات الأسباب ليست داخلة في النهي العام. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام تيمية. نعم.
باب الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ها أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أسرع الناس،
تقسم أنها ما أسرع ما يسمها نسي الناس مثل ما مرنا،
يعني في رواية: ما أسرع ما نسي الناس.
ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.
وهذا يدل على ما تقدم لما قال مالك: ليس المعمول به عندنا، نقول ما أسرع ما نسي الناس. وهذا يدل على جواز الصلاة على جنازة في المسجد إذا أمن أن يتلوث المسجد بشيء من ذلك، فإنه لا حرج. وصلي على غير واحد من الصحابة في المسجد، عمر وغيره، تقدم هذا. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد.
نعم، وإلا في الأصل أنه صلى على جنائز في مصلى خاص جنب المقبرة. نعم.
باب جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة.
نعم، هذه كلها أثار صحيحة، والبلاغ لعله يعني ما وصله، وإلا فإن هذا أمر مشهور ومعلوم عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، وهو أن الرجال في وقت الصلاة على الميت يقدمون جهة الإمام ويؤخر النساء إلى جهة القبلة، ويوضع وسط المرأة عند رأس الرجل. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
نعم، السنة في التسليم في الصلاة على الجنائز هي تسليمة واحدة، هذا هو المشهور، وعليه عامة الآثار الواردة أنه يسلم تسليمة واحدة، حتى عد بعض أهل العلم التسليمتين بدعة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
نعم، وهذا يدل على أن الصلاة على الجنازة مثلها مثل الصلاة الأخرى، لا بد فيها من طهارة. نعم.
قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه.
الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، تلك المرأة التي زنت وجاءت الرسول صلى عليها المسلمون. نعم.
باب ما جاء في دفن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا روي بطرق متعددة مسندة، وهو يدل على أن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون، وأنهم لا يجردون من ثيابهم إنما يغسلون بثيابهم كما جاء مر معنا في أول الباب. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن هذا الهاتف الذي سمعوه هم جاءهم مثل النعاس والنوم أنه هاتف حق؟ نقول القرائن هي التي تدل على أنه هاتف حق، مثل ما حصل أنهم ناموا كلهم، هذا يدل على أنه من الله عز وجل. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهو الأفضل كما قال سعد كما في الصحيح قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن اللحد في شق وفي لحد، اللحد يكون في جانب القبر والشق في وسطه، وقد جاء في حديث حسنه غير واحد من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللحد لنا والشق لغيرنا، حتى عد بعضهم الشق من مسائل الجاهلية. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين.
إن على الكرازين يعني الذين يغسلون
في الشرح الكرزين هو الفأس،
أيه الحفر في مشقار عليها
موقوف ضعيف
يقصد أن انقطاعه، يعني ما في إسناد، ما ذكر أن أحد رواه بإسناد ولا شيء.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن معن بن عيسى عن مالك به قلت سنده ضعيف لانقطاعه. قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الحديث لا أحفظه لأم سلمة.
في المحشر.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها.
هذا الإسناد.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صح موصولا، قال موقوف صحيح لكن صح موصولا، فأخرجه أبو داود كما في التمهيد، وابن المظفر والبزار في غوائد حديث مالك عن قتيبة بن سعيد ومعني بن عيسى وسويد بن سعيد كلهم عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة به. قلت: وهذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وخالفه مسعدة بن اليسع فرواه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به.
إما يا مشكلة بس ما أدري إيش قوله إنه موصول هنا وقوله إنه موقوف هنا. وما قال المقصود ضعيف، قال صحيح موقوف،
قال موقوف صحيح. ثم رواية أبي مصعب الزهري ثم قال: قلت وهذا سند ضعيف لانقطاعه لكن صح موصولا.
انت قمزت هذا
ايه شيخ انه طويل يا شيخ.
المقصود انه يعني هو يبقى انه انه يعني موقوف، هو صحيح ليش موقوف؟ لانه قد يفهم بعض السامعين انه قوله موصول يعني الى النبي. ها لا، ما يقصد موصول يعني انه صحيح موقوف الى عائشة، وهذه رؤية حق وفسرها لها ابو بكر، وكان ابو بكر رضي الله عنه من المعبرين حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعبر الرؤيا. وهو يدل على يعني عظم منزلة الشيخين أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم الذي يقول عليه الصلاة والسلام يعني دائما يذكر في حديثه أبا بكر، يذكر عمر، يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، أخرجت أنا أبو بكر وعمر، وأصدق ذلك إذا حبب حديث أنا أبو بكر وعمر، وقال هما بمنزلة السمع والبصر. وسبحان الله العظيم، أراد الله أن يدفنوا جميعا في مكان واحد، حتى أن عمر يعني قصة مؤثرة في الصحيح مرت معنا أنه يعني استأذن عائشة، عائشة كانت تريد هذا المكان لها، وقال لابنه عبد الله يعني يقول له أن أمير المؤمنين يستأذن ما يأمرك به. فأذنت رضي الله عنها ووافقت أن يدفن مع في حجرتها. ثم قال له لما جاءه وبشره بأنها وافقت، قال: إذا أخذتموني إلى يعني حجرتها لأدفن فاسألوها مرة أخرى، فإن وافقت فأدخلوني. وافقت رضي الله عنها ودفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر. وسبحان الله العظيم، صار ما أحد يأتي ويسلم على الرسول أدعونا من الأنجاس الأنجاس الأدناس، ما يأتي أحد إلا يسلم على الرسول ويسلم على أبي بكر. وهذه منزلة عظيمة ورفيعة، ما أحد يأتي من المسلمين الموحدين غير المشركين إلا يسلم على الرسول ثم يسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر. وكفى بهذا دليل على أنهما أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وسخط من سخط. يعني حتى في موتهما قدر الله أن يكون معه. نعم.
وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها.
لا حرج، هذا يدل على جواز نقل الميت إذا كان هناك مصلحة في نقله ولم يكن هناك ضرر، بحيث مثلا يتأخر الصلاة عليه وتأخر دفنه يعني بما لم يكن من المعروف أو المعتاد، فإنه لا حرج ينقل مثلا من جدة إلى مكة، لا حرج في ذلك. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
عاد الأسناد الأخير.
وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق
وسعد ماذا أمر مؤكد في الصحيح أن سعد كان في العقيق رضي الله عنه، هذا أمر مؤكد، لكن قوله أنه نقل إيش قال عليه هذا صاحب
موقوف ضعيف.
نعم له لو بحث لو زاد بحثا لما أو لو ترك الحكم كان أفضل، لأن في الإنسان السعد كان بالعقيق رضي الله عنه. أذكر الحديث الذي في الصحيح الذي أن رجلا جاء يحتطب فأخذ منه العقيق فأخذ منه وقال إن المدينة مثلها مثل مكة لا يقطع شجرها ولا، فهذا ليس بعيد أن يكون صحيحا معه.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه.
أن تنبش لي
عظامه،
إيه هذا يدل على أنه يعني على أنهم على أن مسألة نبش القبور هذا أمر قديم، يعني ما هم يحتاجوا مثلا ورأوا أن القبر قد مضى عليه زمن قد بليت عظامه لم يبق إلا شيء من أثرها، فإنهم يدفنون مكانه رجل آخر رجلا آخر، فلذلك هذا اللي خلى هذا هشام عروة بن الزبير
عروة عن أبيه. نعم
عروة عن أبيه
عن أبيه أنه قال
هشام عن أبيه.
نعم
عروة بن الزبير فكأنه قال يعني أحب أن أدفن في مكان لا ينبش فيه لا أنبش فيه أنا ولا أتسبب في أن أنبش قبر رجل صالح، وهذا يدل على أن إن كان هناك حاجة فلا حرج فيه، إذا علمنا أن القبر قديم واحتجنا إلى هذه القطعة من الأرض أن ندفن فيها فإنه لا حرج إن شاء الله. نعم.
ورد فيه شيخ آثار الصحابة؟
لا ما ورد فيه إلا ما فأهل أن تسمع أنت الآن، هذا يدل على أنهم كانوا يفعلونه. ثم إنه يفعل في المدينة اليوم ولا نعلم أحد من أهل العلم أنكره أو قال هذا، بشرط ما ذكرته لك وهو أن يكون أن تكون العظام قد بليت. نعم.
بعض القبور الشيخ يجدونها كما هي فيعلمونها حتى لا تنبث.
إيه هذا عاد من فضل الله عز وجل على يقول ابن القيم كلما كانت حياة المرء في الدنيا أكمل أي دينا كلما كان يعني بدنه وجسده في القبر أكمل بحيث يستعصي على الأرض أن تأكله. نعم.
باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.
هذا في الصحيح. الأمر فيه ساعة. الأمر فيه ساعة. من قام لا حرج ومن جلس فإنه لا حرج. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها.
يعني هذا فيه نظر في الحقيقة يعني اشكال عليه
موقف ضعيف.
هذا الأقرب والأولى أن يقال. يعني علي رضي الله عنه ما تخفى عليه تلك السنن الكثيرة التي تنهى من المشي بالنعالة بين القبور وعن الجلوس عليها وعن الظاهر ان هذا ما الظاهر انه ما يثبت هذا. ومرت معنا احاديث تحذر منه وتنهى منها ما في مسلم لان يجلس احدكم على جمرة منه فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. نعم.
قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب.
على كل حال هذا ما فهمه هو رضي الله عنه والصحيح خلاف ذلك.
وحدثني عن مالك
المذاهب يعني قضاء الحاجة.
وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا.
إيه هذا يمكن في مثل هذه الصورة أن من ذهب وتقدم إلى المقبرة فإنه ينتظر ما لم يشق ذلك عليه حتى توضع الجنازة فإن وضعت فإنه يجلس يعني احتراما وتعظيما و... نعم.
باب النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت وجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
هو شو الحديث؟
السند ولا؟
نعم نفسه.
أن السلام جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية.
هذا الشاهد يعني قوله فإذا وجب لتؤمات فلا تبكين باكية يعني كأنه أخذ منه رحمه الله النهي عن البكاء على الميت. والمسألة هذه فيها تفصيل. إن كان البكاء خارج عن المعتاد إما بصوت مرتفع أو بطول بكاء لا ينقطع ويزيد عن وقت الإحداد التي فإن هذا يتأذى به الميت كما جاء في الصحيح وإن الميت يعذب ببكاء أهله. أما إن كان البكاء أمر طبيعي ما يحدث لأي إنسان إذا توفي له قريب أو أب أو أم أو أخ أو صديق أو فإنه يتأثر، وهذا أمر طبيعي. والنبي بكى لما مات إبراهيم ابنه، وهذا أمر إنما المنهي عنه هو أن يخرج عن المعتاد، إما بصوت مرتفع أو لطم خدود أو شق جنوب أو بأن يطول البكاء عن الحد الليل. أما مجرد البكاء ثم إن الميت عذابه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما هو تألمه يتألم، واستشهد لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من عذاب. وذلك أن المسافر يعني العذاب بالنسبة إليه يعني شيء نفسي، مو بعذاب يعني. فإن النبي قال: فإن يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. هذا هو الظاهر والله أعلم الذي يعني قرره شيخ الإسلام. أما أنه يعني أما أنه يقال إنه الميت لا يعد مطلقا، أو يقال إنه يعد مطلقا، كلاهما مذهب فيه نظر. وإن كان ذهب إلى هذا بعض الصحابة وذهب إلى هذا بعض الصحابة، والصحيح هو أنه يعني فيه تفصيل، وبهذا يجمع بين الآثار. والتفصيل ما ذكرته، فإن كان البكاء خارجا عن المعتاد فهذا الذي يتأذى به الميت أي يتألم نفسيا. أما إذا أوصى بأن يناح عليه فلا شك أن هذا قد يعذب، مو بيكون المعنى مثل ما قال الشيخ يتألم نفسيا، لا، بل يتعذب، بل يعذب بما جاء في الصحيح أن الميت يعذب بما نيح عليه. قالوا معناه أنه أوصى أن يناح عليه، فإذا أوصى نعم هذا يعذب، أما إذا لم يوصي أو بل نهى عن ذلك وفعلوه فإن هذا غاية ما يحصل له، أنه يعني يتكدر ويتألم ولا يحب أن يحصل هذا منهم. هذا معنى العذاب الذي يحصل له، والله أعلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نفي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
كل حال هذا ما حفظته عائشة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. عائشة حفظت هذه الواقعة في اليهودي، وهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في أكثر من يعني موطن، ولم يخصه بيهودي ولا بمسلم عليه الصلاة والسلام، إنما عمم. الظاهر هو ما تقدم. نعم.
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا تبكوا على موتاكم فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
نعم.
باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
نعم، وهذا في الصحيح، وهو يدل على غضب من مات له ثلاثة من الولد أو اثنان ثم صبر واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فإنهم يكونون حجابا له من النار. وأما قوله تحلة القسم فلعله يريد بذلك قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها. فهذا وهذا فضل من الله عز وجل. يعني العبد قد ابتلى بالدنيا ويحصل له مصائب لكن الله عز وجل يكافئه ويجازيه على صبره واحتسابه في أنه في الآخرة يسلمه ويعافيه من النار. نعم.
وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان؟ قال أو اثنان. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يقول الراوي بن مسعود قال ولو قلنا واحد لقال واحد لأن المقصود هو احتساب الصبر على المصيبة واحتساب الأجر. وهذا إن شاء الله يحصل لما مات له واحد أو اثنان. ولكن سبحان الله كلما عظمت المصيبة كلما كان الثواب والأجر أعظم. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة.
نعم.
حامة يا شيخ قرابته
نعم والله أنهم يعني
باب جامع
أهل بيت يعني.
باب جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هذا موصل شكرا لأنه
صحيح لغيره. فقلت وأخرجه ابن سعد في الطبقات وعبد الله بن مبارك في الزهد عن مالك به قلت وهذا مرسل صحيح الإسناد وله شواهد كثيرة.
ماشي. نعم. وهذا يدل على أن أعظم مصيبة تتعلق بالموت هي مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام لأن فقده ليس على أهله فقط بل على الأمة كلها. فهو الذي هداه الله عز وجل هداها الله عز وجل به أخرجها به من الظلمات إلى النور. ففقده هو المصيبة الكبرى والعظمى. فإذا مات الإنسان ميت فليتذكر أن خير الخلق وأفضل الناس محمد عليه الصلاة والسلام قد مات قبله فتهون بذلك عليه مصيبته. نعم.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها.
هذا يدل يعني على ما جاء في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى وأن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل ويعني تمالك نفسه وربطه جأشه وأحسن القول في تلك اللحظات التي يعلم بها بالخبر المصيبة فإنه يعني العاقبة له حميدة بإذن الله. ومن ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. المقصود أن الاستجاع أعظم كلمة يقولها لقوله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي أخذ هذا من هذه الآية إنا لله، أي أصلنا يعني وما أولادنا وما أوتينا إنما هي أمانة أعطينا إياها فهي لله عز وجل وعادت إلى الله عز وجل، فنحن وإياها ونحن وإياها لله، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أصل المآب وهذا هو المعاد، الإنسان سوف يعود إلى الله، عاد إلى الله السنة هذه أو بعد 10 سنين أو بعد 30 سنة أو 40 أو كذا، لا بد من الموت. فإذا كان الأمر كذلك فهي بلوى، إذا كانت بلوى فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب، فإذا صبر واحتسب فإنه قد نجح في ما ابتلي به. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات التي أخبر وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال أذنوا لها فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكانت حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم فقال نعم والله فقالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاركيه زمانا فقالت أن يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها.
سبحان الله حكمة عضالة المؤمن. نعم.
باب ما
يدل على مشروعية تعزية من مات له ميت قد جاء عند الترمذي وغيره بإسناد فيه نظر لكن حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عز مصابا فله مثل أجره، وهذا من يعني من ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، المسلمون مثل الجسد الواحد مثل المؤمنين كتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو قال الحمى والسهر. فينبغي للمسلم إذا بلغه موت أخ له أو قريب أو جار أو أن يعزيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته زينب مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. فيعزى الميت بالكلمات التي تناسب وتخفف عنه مثل ما يقول الناس أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك أو يدعو لميته غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، الكلمات التي يعني يتعزى بها، فإن هذا من الأمور المحمودة والتي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء في الاختفاء.
باقي طويل ولا قرأ
إيش؟ جدا
هذه نكمل هذه الدرس على الصور. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، سؤال يقول: سمعت فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول بجواز المشي بالنعال بين المقابر، واستدل بحديث البراء وفيه: وإن الميت لا يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين.
يا أخواني، عادة إذا أحد منكم سأل ولا شيء، رجاء لا يذكر اسم العالم الذي أخذ، إنما يقول لأنه إذا أجيب عن شيء ظن أنك ترد على الشيخ مباسة أو ترد على الشيخ فلان، هذا ما هم أداب السؤال. لا تذكر اسم الشيخ، قل بلغني كذا وبعض العلم كذا، لا تذكر اسم الشيخ فلان. فالمقصود يعني أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه السلام: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. واضح لنا، فإن هذا يتكلم عن المشي بين القبور، النهي هنا عن المشي بين. أما ذاك يقول فإذا انصرف سمع قرائف يعني نعلم هذا بعد ما يتعدون إيش القبور. نعم.
سؤال يقول: من الأولى والأفضل في من يدفن المرأة، الأرحام أم من لم يقارب أهله كما في الحديث؟
أو كان في الحديث أيكم لم يقارب الليلة هو. هذا كل حال يعني أقارب المرأة هم الأولى بدفنها. نعم.
هل الميت يعرض عليه أحوال أبنائه وأقاربه في الدنيا؟
ولو دفنها من ليس قريبا له فلا حرج. هل الميت إيش؟
يعرض عليه أحوال أبنائه وأقاربه في الدنيا؟
الله أعلم، هذا أمر غيبي ما ندري عنه. نعم.
أيضا يقول: هل يجمع بين المؤمنين كل جمعة ويخفف عن المعذب؟
الله أعلم.
هل ذكر محاسن الميت لا تجوز؟ وماذا عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لا ذكر محاسن الميت بس لا تجوز على سبيل المفاخرة وعلى سبيل الله. أما الرثاء وهذا اسمه فإنه لا حرج، لكن كما كان يفعلون في الجاهلية فلا. نعم.
سالم يقول: فضيلة الشيخ، في بعض القرى يقومون بالإعلان عن الميت في المسجد قبل الصلاة عليه، فهل هذا مشروع؟
إيش كيف يعني
ترى فلان مات بصلي عليه؟
إذا كان المقصود هو إعلامهم وهم ما يدرون فلا حرج.
سالم يقول: كيف بالإمكان غسل الزوجة لزوجها مع أنها
أحيانا الإنسان ما يدري يصلي ماذا يقول؟ تدخل الحرم مثلا ما سمعت أنت بدأ بالصلاة، ما تدري هو رجل أو امرأة. يقول بعض الفقهاء تقول تدعو للجنازة، تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعفو عنها، إذا كنت ما تدري إيش هي رجل ولا إيش ولا امرأة. أما إذا علمت أنها رجل امرأة فتدعو له على ما ينبغي يعني. نعم.
سالم يقول: كيف بالإمكان غسل الزوجة لزوجها على ذلك تحتاج منه إلى القوة شيء كثير؟ يعني تحتاج لأنها ضعيفة المرأة، كيف تستطيع أن
تفعل؟ لا، هنا نتكلم المرأة قوية نحن، ثم لا بد أن يكون هناك من يعينها. نعم.
سالم يقول: إني كنت في المنزل بعد وفاة قريب لي، ولم أكن أقصد أن أجمع الناس للعزاء، ولكن هم أتوا كعادة الناس في هذا الزمن، فهل أستقبلهم أم أترك البيت وأخرج منه؟
لا حرج استقبلهم، لكن لا تتوسع في وضع الولائم. أما إذا جوك يسلمون استقبلهم في البيت، في المسجد، في المكتب، في الطريق، لا حرج.
طب ما يفعلون الآن يا شيخ وضع الكراسي والأنوار؟
هذا ما ينبغي، حينما ينصبون يعني سرادق لأجل موت فلان أو هذا يظهر لي أنهم من المحدثات. نعم.
سالم يقول: هل يجوز أن يدعو الشخص لنفسه بعد الدعاء للميت عند القبر؟
لا أعرف شيئا يعني يدل على ذلك.
سالم يقول: نبي الله إدريس عليه السلام توفي في السماء الرابعة، فأين دفن؟
توفي في السماء الرابعة؟
ويسأل يقول ماني
ما توفي بالأرض، ما توفي بالسماء، رفعه الله مكانا عليا. ما هو فقط إدريس، إدريس وموسى وإبراهيم.
وسأل نقول هل الذهول عند موت القريب وعدم التصديق بالخبر في وقته هل هذا من الجزع والاعتراض على أمر الله؟
لا ما يلزم منهم، فإن هذا حصل عليه لأبي بكر لعمر والمسلمين لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. مقصوده الكلام بالأمر الذي يدل على جزع والسخط.
سالم يقول هل يجوز لغير الزوج تغسيل امرأة من ذوي المحارم؟
لا ما يجوز.
وأيضا يقول هل يحضر مع الزوجة من يساعدها في غسل زوجها مثل أبنائه أو بناته؟
إيه المقصود يعني أنه ما يطلع على عورته إلا زوجته.
وأيضا يقول هل يجوز كشف عورة الميت للحاجة كإيقاف النزيف بطريقة أو بأخرى؟
إيه تحت إذا كما يضع على عورته شيء يسره ويدخل يده تحت هذا الساتر فلا حرج.
سالم يقول هل يدل الحديث الذي ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعود عبد الله بن ثابت، هل يدل هذا الحديث على جواز أن يعود الرجل أهل الميت في دارهم ويعزيهم؟
إيه نحن لا شك النبي عاد ذهب إلى أبناء جعفر لما قتل عزاهم لا حرج في هذا.
سؤال أخير يقول السائل ما صفة ومعنى الإزار الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار، هل يشمل جميع أنواع لباس الرجال من السراويل وغيرها؟ وجزاكم الله خيرا.
يظهر لي أنه يشمل يعني القميص والإزار وما هذا الذي يشمله، لأن الغالب أنا يعني الخيلة أو الكبر أو إنما يكون بهذه الملابس، ما هو يكون بالسروال ولا يكون بال، وإن جاء زمان صاروا يطولون السراويل على سبيل الكبر وهذا ما يحصل عليه الله أعلم، فإنه يكون له نفس الحكم لأن الحكم معلل بعلة. لكن النبي عليه السلام جعل من جر إزاره خيلاء قال لم ينظر الله عز وجل أيهم القيامة، وأما من جعله أسفل الكعبين فإنه قال ما كان من 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 الإزار فهو في النار. هذا يعني يظهر لي إن كان يعني يقصد بذلك، أما إن نزل أسفل كعبيه وهو لا يقصد ولا يريد ويحرص على أن يرفع ثوبه أو يرفع فلا حرج إن شاء الله، مثل ما قال النبي لأبي بكر قال إنك لست منهم، قال إني أتعاهد وقال إنك لست منهم.
بعدنا كبائر
والله هذا الظاهر هذا الظاهر أنهم يتبع، لأنه عد من الثلاثة الذين ينظر إلى الله إليهم القيامة ويزكيهم قال مسلم، وفي الحديث قال من جر إزاره خيلاء. لكن يظهر لي أن عظم الذنب يكون على عظم ما في القلب من يعني باعث ودافع لهذا العمل.
في الحديث الذي ورد ضعيف عدم قبول صلاة المسلم
ما يصح من أداة ما يصح.
سؤال أخير ما هو الراجح يا شيخنا في حكم إعفاء شعر اللحية بالنسبة للرجال، وكيف يرد قول من يرى أنها سنة لا يأتم من حلقها، وما هو وجه الخلاف في هذه المسألة؟
الحق ما أجد ناس صارف يصرف الأمر عن الوجوب في قوله أخو اللحى أرسل اللحى وفر اللحى أعطوا اللحى، لا أعرف دليلا يدل على أن هذا الأمر للاستحباب، ولا أعرف لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من أئمة الإسلام ولا أحد من أنه حلق لحيته أبدا، هذا لا يعرف. والنبي عده من سنن الفطرة، إعفاء اللحية من سنن الفطرة، وإنما ظهر هذا القول بأن إعفاءها مستحب لما اشتهر في عدد من البلاد أن علماءها يحلقون لحاهم، فإذا قلت قالوا إن إعفاء اللحية هذا أمر مستحب، وجه ذلك أنهم يعني سنوا في الناس سنة سيئة، ولذلك أرادوا صرف الأحاديث عن ظاهرها. الصحيح أن إعفاء اللحية واجب. أنا لا أعلم أحد من أئمة الإسلام ولا من علمائهم ولا يقول يجوز حلق اللحية، بل يعدون هذا من المثلة من التشبه بالنساء. وبالله التوفيق.
صنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاختفاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور.
عاد الإسناد.
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث إسناده مرسل. أشار عليه عندك أبو
ضعيف.
ضعيف.
ضعيف يرشى عليه.
نعم. على كل حال معنى الحديث صحيح، والمقصود بنباش القبور الذي ينبشها السرقة مثلا، وهذا الذي عمله بإجماع أهل العلم محرم. أما إذا نبشت القبور لمصلحة شرعية فإنه لا حرج إن شاء الله، أو في أمر لا بد منه. أن تضيق المقبرة فيضطرون لحفر بعض القبور القديمة جدا التي لم يبق فيها رمم، فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يكن ثم حاجة أو ضرورة فإنه لا يجوز نبش القبور. وقد نبش جابر بن عبد الله رضي الله عنه قبر أبيه بعد 6 أشهر أو أكثر، قال: كرهت أن أجعله مع أحد في قبره، قال: فوجدته كما دفناه، ما تغير منه شيء إلا قال شيء يسير في أحد أطرافه أو ولم ينكر عليه رضي الله عنه، دل على أنه إذا نبش القبر لمصلحة فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى. أما نباشو القبور السراق أو أتباع السحرة، هؤلاء عملهم من كبائر الذنوب الذي يستحق اللعن كما جاء في هذا الحديث. ما ذكر غير الحديث في الباب في نبش القبور؟
لا يا شيخ.
ها؟
لا.
وصاحب الحاشية أو المحقق ما ذكر شيء تحت أحاديث أخرى تتعلق بنبش القبور؟
قال قد روي موصولا ولا يصح.
لا أقصد أحاديث أخرى غير الحديث هذا.
أي. لا.
أنا أقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده خير له من أجلس على قبر، إذا كان هذا عقوبة من جلس على قبر فكيف بمن نبش القبر ليسرقه مثلا؟ لا شك أن عقوبته أعظم وأشد. ولا شك أيضا أن قبور المسلمين أعظم حرمة من قبور غيرهم إلى المشركين والوثنيين. فكل الأحاديث تدل على أن هذا العمل محرم، منها النهي عن المشي بين القبور بالنعال، منها جلوس على القبر، منها التخلي على قبر، إلى غير ذلك الأحاديث. ولما بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده كانت الأرض التي بني عليها المسجد كانت الأرض التي بني عليها المسجد فيها قبور مشركين، فنبشت القبور ثم سويت الأرض ثم بني المسجد على تلك الأرض. فإذا كان هناك قبور مشركين واحتجنا إلى فلا حرج أن تنبش وتنقل إلى مكان آخر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخنا ابن عبد البر يقول رحمه الله: وأما حديث أبي الرجال فقد روي مسندا من حديث مالك وغيره عن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة.
جميل.
وقد ذكرناه في التمهيد لمالك مسندا هكذا وليس في الموطأ إلا مرسلا عن عمرو.
جميل. نعم هذا يعني إذا كان مذكور في الإسناد الآخر عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحديث يكون صحيح. إشكال عندك المحقق على أبي الرجال؟
لم يذكر شيء.
لأنه ضعف الحديث إرسالة فقط. ها؟
فقط نعم.
لأنه مرسل. ها؟
نعم. أيضا ما قال وقد روي موصولا ولا يصح.
يعني كان المفروض يبين لماذا لا يصح. المفروض يبين يقول ما يصح لأن في إسناده كذا أو لأنه كذا. ها؟ ما قال وين روي موصولا؟
سمي شيخ.
لما قال روي موصولا ما ذكر وين؟ لأنه الظاهر ما وقف عليه، لو وقف عليه سنذكره. فكونه يجزم بأنه لم يصح هذا فيه نظر.
ذكر يا شيخ قال أخرجه الشافعي في الأم والمسند من طريقه البيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن الآثار والعقيلي في الضعفاء الكبير من طرق عن مالك به
إيش؟
هذا السند
المرسل هذا
المرسل نعم.
نحن نتكلم الآن في الموصول. الذي قال عنه ابن بر ورواه مالك مسندا. ها
نعم
ايه ما نرجع التمهيد وشوف اسناده فقط ثم ان شاء الله لعله ان شاء الله يكون مسندا صحيحا. نعم.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الاثم.
وهذا ايضا يدل على ما تقدم يعني يدل على اول على حرمه جسد المسلم الميت انه لا يجوز كسره وان كسر عظمه مثل كسر عظم الحي. ايش قال عليه في اسناده؟
ضعيف موقوفا صحيح مرفوعا.
وين الصحيح المرفوع من رواه؟
يقول قلت وهذا موقوف ضعيف الاسناد لكن اخرجه موصولا مرفوعا ابو داود وابن ماجه واحمد بسند صحيح.
وش الاسناد صحيح هذا؟
ما ذكره لكن موجود الشيخ ما هو رواه فقد روي مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من رواه يقول من أخرجه أقصد
فقد روي مرفوعا إلى أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد سند صحيح
مرفوعا
مرفوعا
وهذا يقول ما وجده موصولا موقوف
موقوف لم يصح عنده
هو الآن بلغ لكن هل وجد له سندا ولا فقط انه يعني يقول المفروض انه يعني جاب لنا سند الموقوف لانه لو تبين سند الموقوف لا ظهر لنا ايهما اصح هو ولا المرفوع. لان هنا المرفوع في اسناد عبد العزيز محمد الدراوردي عبد العزيز محمد معروف بكثرة الغلط فما ندري الآن يعني من الذي روى الموقوف من الذي روى المرفوع وهذا نقص في يعني ما ينبغي أن يذكر تحت هذا الحديث. على كل حال هذا يدل على أنه حرمة المسلم يعني ميتا كحرمة المسلم الحي ويدل على ما تقدم من أنه لا يجوز إهانة قبور المسلمين بنبشها وكسر عظامها أو فقد استفاد منه النهي عن التبرع بالأعضاء بعد الموت لأن بعض الناس يعني يتبرع ظاهر يتبرع أما يتبرع بعينه أو يتبرع بيده مثلا أو برجله نقول هذا ما يجوز والأمر ليس إليك حتى تتبرع بأعضائك فإن قيل هل معنى هذا أن يعني نتبرع بالأعضاء للحي إذا كان حيا هل معنى هذا أنه يمنع من التبرع؟ نقول أصلا هذا ما يتصور الإنسان يتبرع بيده أو يتبرع بعينه وهو حي هذا ما يتصور لك مسألة الكلية والخلاف فيها قوي بين أهل العلم. ما هو الخلاف عادي حتى نقول مثلا. فلا يجوز له أن يقول لهم إذا مت لقصوا ساقي وخذوا وعطوها لقصوا يدي ولا هذا لا يجوز. فإن حرمته ميتا كحرمته حي.
باب جامع الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
اللهم صل على محمد. وهذا الصحيح وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عظم منزلته عند الله وعند الخلق إلا أنه لا ينفك حاجته لا تنفك عن رحمة الله ومغفرته. وكون الله عز وجل يعلي قدره ومرتبته ويجعله في الرفيق الأعلى ولذا قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا مصداق قول الله تبارك وتعالى قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا من التوحيد بل من كمال التوحيد. أن يتجرد الإنسان من كل ما يمكن أن تزكى به النفس هذا لاحظ يعني سبحان الله العظيم هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر أولا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص كتاب الله. شوف يعني سبحان الله العظيم ورأى منزله في الجنة وبشر ببشرات يعني عظيمة وكان فضل الله عز وجل عليه كبيرا وعظيما ومع ذلك يقول اللهم اغفر لي وارحمني. هذا من تمام العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك كان أعظم وصف وصف به النبي عليه الصلاة والسلام هو وصف العبودية في مثل قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما خير بين أن يكون نبيا ملكا رسولا أو عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا. وهكذا كلما عظمت مرتبة الإنسان عند الله كلما كان خوفه ورجاؤه أعظم من غيره. النبي في هذا الدعاء جمع بين الخوف والرجاء بقوله رب اغفر لي وارحمني وجعلني في الرفيق الأعلى. اللهم في الرفيق الأعلى.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة.
وهذا الصحيح كذلك، وهو يدل على أن المؤمن في البرزخ وهي الحياة التي تكون بين الدنيا وهي من مراحل الآخرة والآخرة، أنها فيها فيها نعيم وفيها عذاب. فالمؤمن ينعم ويرى مقعده من الجنة ويكون في شوق ويتمنى أن تقوم الساعة، لأنه إذا قامت الساعة كل سوف يذهب إلى منزله. أولا أهل الجنة ليسوا على منزلة واحدة، بل هم منازل والدرجة في الجنة. ثم أيضا نعوذ بالله من النار، والنار منازل، فالجنة درجات في النار دركات. وقوله يعرض عليه بالصبح والعشية
الغداة والعشية،
غداة والعشية، الظاهر يعني أن هنا ما عندهم غداة ولا عندهم عشيهم، لكن يعني الوقت الذي يعني في أوقات معينة، ولا ما في غداة ولا في عشية معنا، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى لهم فيها رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ما الجنة ما فيها ليل ولا شمس ولا نور، إنما هذه أوقات يعني يعرفون بها. حتى المقيل ذكر جنة، المقيل في الجنة، وهكذا ولعل هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فقوله غدوا وعشيا يعني أوقات تتكرر عليه، مثل ما يتكرر الغدو ومثل ما يتكرر إيش العشي. وهذا يدل على أن روح الإنسان تبقى، الروح ما تذهب، ما تهنى، أن روح الإنسان تبقى بعد موته. فإن كان من أهل الجنة فإنها تتجه إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء. وإلا لم تفتح له أبواب السماء. ثم تعود إلى مكانها. قال له من سالما كأنها أشبه ما يكون بالله. وقت يسير طبعا الوقت يختلف يعني الوقت في توقيته نحن غير توقيت الأموات أو من انتقل إلى دار هذا أموات أموات في الدنيا بالنسبة لنا يعني من انتقل إلى الدار الآخرة يعني الوقت يختلف عن الوقت عندنا. ولذلك يقول الله عز وجل شوف وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم عند الله ألف سنة مما نعد يعني من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقت هذا راح يوم ونص إلا شوي يعني اللي منا عمره 50 سنة هذا مضى له نصف ساعة بالنسبة للوقت عند ربنا 50 سنة نصف ساعة. أيضا الوقت يختلف الوقت. وإذا قال تعالى بالنسبة يعني الوصول إلى قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلهم يحسدون